يبتليك الله على قدر تحملك، لأنه بقدرته وبقوته سبحانه وتعالى يوجد بداخلك ما يقويك على ما يبليك به. مستمعينا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولاد البلد. معاكم أنا عبد المنعم الألفي، وأنتم بتسمعونا دلوقتي عبر المصر اليوم بودكاست. الحقيقة أن الحياة مليانة ابتلاءات، مليانة مواعظ، مليانة ظروف كتير جدا بنمر بيها إحنا، وغيرنا بيمر بظروف تانية أقوى بس هي بالنسبة له ظروف عادية. ودايما خلي بالك، محدش عارف الخير فين، لكن الخير دايما في الحاجة اللي ربنا كتبها لك أو حتى كتبها عليك. مستمعينا، ضيفة حلقتنا النهاردة هي أيكونة. أيكونة قدرت أنها تنجح رغم كل الظروف، وظروفها أنا هختصرها، وهي الحقيقة ما حبتش أنها تتكلم عن تفاصيل. لكن تخيل عزيزي أنك شخص أنت مش فاقد الذاكرة، بس برضو ما عندكش ذاكرة، بتنسى بشكل غريب جدا، وفي نفس الوقت لا عارف تذاكر ولا عارف تكمل ولا تعيش حياتك بشكل طبيعي. بس ضيفة حلقتنا النهاردة قدرت أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي بفضل الله وبفضل داعميها بفضل كل اللي كانوا حواليها، وقدرت بعد 14 سنة تقريبا أنها ترجع وتكمل الدراسة مرة تانية وتبقى دكتورة كمان. مستمعينا، ضيفة حلقتنا النهاردة قدرت أنها تتخرج من كلية الأداب، وحصلت كمان على الماجستير والدكتوراه، وهي الدكتورة سحر عيش. دكتورة سحر، أهلا بيك.
أهلا بيك أستاذ عبد المنعم، سعيدة جدا موجودة معكم النهاردة على مصر اليوم.
دكتورة سحر، احكي لي إزاي قدرتي تتكيفي وتتعايشي مع المرض؟
الحمد لله على أتي بربنا كانت هي العامل الرئيسي والأول في أن أنا أتجاوز فكرة التقبل، وأن الموضوع أتعايش معاه وتكيف معاه. شفت نعم ربنا علي في حاجات تانية كتير. شفت أمي جميلة، أمي جميلة كانت في الموقف ده أو بعد الموقف ده ما حصل، تجاوزت إن هي بقت مش مجرد أم بالنسبة لي، فهي كانت بالنسبة لي ذاكرة محمولة، قربنا أكتر من بعض، فهي كانت بالنسبة لي بشير معاها أحداثي عشان لو حبيت أفتكر حاجة أي أوراق عايزة أحتفظ بيها، فكانت هي البديل لذاكرتي. فيعني كمان ما حسستنيش إن أنا كيس، وبنوع من الحساسية في الجزئية بتاعت التعب لا، إحنا كنا بنتكلم عادي وبناخدها يعني لما نحب نهزر ونقلش، فكان يعني كانت فكرة التعب ده ونقلش عليه بقى، والمواقف اللي أحيانا أكيد وقتها بتكون مش لطيفة بس بعدها بتبقى مضحكة جدا، فكنا بنشير ده يعني بنقلب الموضوع لضحك. فما حسستنيش بمشكلة وأنا مضطرة أن أنا أتكيف، لا، واحدة واحدة أنا بقيت عادي. فلولا ربنا قبل كل شيء ثم وجود أمي في حياتي كان الموضوع ممكن بالنسبة لي مش هقدر أتجاوزه. لدرجة أن هي لما بدأت تحس أن أنا شوية بدأت يعني، وده ذكاءها أنا يمكن الوقتي قادرة أن أنا أشوف ده، يمكن وقتها ما كنتش شايفة هي حاسة بإيه. لما بدأت تحس بحاجتين، أن ذاكرة بدأت إلى حد كبير أن هي تضعف، مع كمان هي عارفة قد إيه أن أنا كنت طموحة وعندي يعني مش شخصية اللي هي الروتينية المختلف العادية، لا، أنا كنت شخصية مقبلة قوي على الحياة. فبدأت تحس أن أنا بدأت أشتغل حاجة روتينية، وده على عكس طبيعتي وطموحاتي. يمكن بدأت تحس أن ظروف صحية بعينها، مع أنها ما حسستنيش بده، بدأت تقل أكتر. فمع مقدار كمان في المقابل مقدار أكبر من التكيف خلاص، وأن أنا الموضوع بقى بالنسبة لي مش حاسة بمعاناة قد كده، بدأت تضغط علي أو مش تضغط علي، تقترح علي أن أنا أرجع تاني للدراسة، ودي كانت يعني دي درجة أعلى من التكيف أنا شايفة. وكنت شايفها أن هي إزاي أنت واعية بتقولي إيه، يعني أنت فاهمة صحيح أن أنا قدرت أتكيف وخلاص والأمور بقت بالنسبة لي عادي، بس مش معنى كده أن أنا أدخل الريسك والتحدي ده أن أنا أرجع تاني للدراسة، ويعني أنت فاهمة المعاناة. بس بذكائها أن هي كانت حاسة قد إيه أن مذاكرة ممكن تضعف، وقد إيه أن هي كمان أن أنا مش هفضل لك طول الوقت، فأنت محتاجة أن أنت لأ تبدأي تنشطي الحتة ديت، أنا مش هعيش لك. هي ما كانتش بتقول ده، لكن كانت بتدفعني. أنا يمكن الوقت بدأت أشوف هي كانت بتفكر إزاي، فكانت بتدفعني أن أنا أكمل الدراسة بعد يمكن 14-15 سنة من الانقطاع. وكانت هي عارفة أن أنا مرتبطة بيها، وحلم أمي بالنسبة لي أمر. ماشي خلاص، ده حلمك، خلينا نفكر فيه، أحاول أعمله إزاي. فكانت بتشجعني جداً، شجعتني أن أنا أرجع تاني للدراسة. وكانت ده، أنا يمكن أنا رجعت فكرة الدراسة عشان أنا كان نفسي قوي أن أنا أبسطها. بس كمان ده اكتشفت بعد كده، ويمكن بعد الدراسة وبعد حاجات كتيرة، أن ده كان عامل أو كعلاج بمنتهى الذكاء منها، أن أنا يشغل الذاكرة عندي ويقويها. فهي كانت بدون ما تشعر أو بدون ما أنا أشعر، كانت بتحاول تخلق لي البديل اللي هيعيش معايا، لأن هي مش هتعيش معايا طول عمرها. ففعلا رجعت للدراسة بمقاومة وبجهود جدا، يعني لأن أنا لما رجعت للدراسة كنت متزوجة وعندي أسرتي وعندي أولادي اللي محتاجة أن أنا كمان محتاجين دعمي أنا، ومحتاجين أن أنا أقوم بدوري. فكان الموضوع ما كانش مش سهل خالص، ده بعيدا كمان عن الظروف الصحية. بس زي ما أنا قلت، كانت أمي بالنسبة لي حلمها أمر. فأنا بدأت الموضوع علشان حبي فيها، يمكن ما كنتش شايفاه وقتها أن هو مش واخدها من منظور بر، لكن أنا لا، هو ده يعني هي اللي بتحلم بيه، أنا معاها فيه. وفعلا بدأت الدراسة، وكان أنا نفسي مش مصدق أن أنا هكمل. بدأت الدراسة، وده كان عامل حسسني شوية بالثقة أن أنا بكمل، حتى لو أنا بضحك على نفسي أن أنا مش هقدر أن أنا أعرف أكمل، أو أن أنا أواضب أو أستكمل الدراسة. بس كملت، وأعتقد أني دي درجة أعلى من فكرة التكيف، أن أنا مش بس بتكيف وبتعايش مع حاجة يعني بتقبلها وبضغط على نفسي وبواجه، لكن لا، أنا خلاص يعني هي بقت جزء أصيل في حياتي، هي دي بقت حياتي. فأنا مكملة في الحياة ومكملة في أهدافي وفي طموحاتي، وهي معايا، هيكمل تعبي هيكمل معايا في تحقيق أهدافي. وده الفضل يرجع فيه لربنا قبل كل شيء، ثم لأمي.
طبعا الأم دائما وأبدا هي أهم دافع لأبنائها، وحقيقي حكاية ملهمة جدا. وهي يمكن فعلا عندك حق، هي أعلى من التكيف، لأنك قدرت أنك تتخطي المشكلة وتنتصري عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، وقدرت تعيشي حياة طبيعية وتتزوجي وتنجيبي أبناء، مش بس كده، وتكملي وتوصلي أو توصلي لحلمك والحلم والدتك وأهلك وأصدقائك المقربين. كلميني بقى، إزاي قدرتي أو إزاي أثر عليكي رحيل والدتك، وتخطتي إزاي، وكمان أعز أصدقائك؟
فعلا فترة، يعني خلينا أقول لك إن هي أصعب فترات حياتي، يعني فترة تعبها ثم مرضها. كنت في الماجستير، كنت خلاص يعني باخد الخطوات اللي بنحقق مع بعض الحلم اللي هي بتحلم بيه، وبدأت أحس كده بصحوة اللي يعني يمكن في البداية كان يعني بحاول إن أنا أعملها حاجة هي تبسطها أو تفرحها. بس كمان بدأت أشوف، اتخلق جوايا هدف، بدأت تصحي جوايا أحلامي وطموحاتي اللي كانت قبل. في الوقت ده فجأة تتعب وتمرض وبعد كده تموت، فكانت أزمة صعبة جدا بالنسبة لي، وإن أنا أتجاوزها وأعديها. وهنا ظهر دور أصحابي، يعني أنا كنت خلاص توقفت، ووصلت المجهود كويس في الرسالة، خلاص أنا أحاول، يعني لا أنا مش عارف أكمل، لو في أي حد ممكن يكمل المجهود اللي أنا قمت بيه ده ياخده، عشان أنا مش هقدر أكمل. أصحابي وأصدقائي لا، كانوا داعمين ليا هنا، بدأ دورهم يكون، يعني يمكن أنا وجود أمي في حياتي ما كانش مخلي دور حد تاني يبان قد كده، بس هما لا، أنت كملي الحلم بتاع أمك، أنت إزاي يعني فرحيها. فبدأت أن أنا مش أقاوم حزني أو يعني وإحساسي ببعدها، لا، أنا كنت طول الوقت شايفاها معايا وقاعدة معايا وسهرانة معايا، بنكتب وبنعمل سيرش وبجهز وبعمل الحاجة بمجهود جدا وبضمير جدا، لأن أنا عاملاها صدى جارية لأمي يعني، فكنت كانت حاضرة معايا. فده خلاني تجاوزت فكرة الأحزان، أو أن أنا ما ادانيش فكرة أو اداني فترة أن أنا أعرف أن أنا أتعايش مع أحزان. لا، أنا ما كانش في عندي وقت أن أنا أحزن. فحسيتها برضو سبحان الله هي بتديني العلاج إزاي تجاوز أحزان فراقها بالنسبة لي، وهي بتمشي بتديني الروشتة كده إزاي هعرف أتعايش بعدها. فدي كانت يمكن أنا يمكن ده فضل أكيد، هم مش يمكن أكيد من ربنا. يمكن لما كنتش في دراسة بقى ويعني فكرة أنا بستكمل دراسة وكنت في حياتي العادية، كنت لأ، كنت هبقى أنا وأحزاني بقى والحياة هتاخد منحنى تاني خالص. لكن فكرة الدراسة خلتني ما مش عارفة أفضل للحزن، لا، أنا في وقت تاني، أنا مش محتاجة، أنا مش قادرة، أنا ما عنديش رفاهية الحزن، لا، أنا محتاجة أن أنا أشتغل وأكمل وبأسرع وقت أوصل للحلم اللي هي كان نفسها فيه. ف يعني وده اللي لفت نظري فيه أصدقائي، فكانوا يعني بيزقوني أن أنا أكمل وأشوفها معايا وأنا بحقق حلمي. وفعلا خدت الماجستير والحمد لله، وكانت يعني بثناء كتير من المشرفين والدكاترة ومحيطين بي، وها عايزة أكمل الحلم. هي كانت عايزة دكتورة سحر، فكملت الحلم، كملت في الدكتوراه. وأنا في الدكتوراه اتوفت صديقتي من الجامعة وصديقة ربنا يغفر لهم ورحمهم جميعا، وبعد كده صديقتي التانية اللي كانوا داعمين جدا ليا وتوفت وأنا في الدكتوراه. بس كنت اتعلمت إن أنا بكمل، إحنا بنكمل بعض. وبدأت أشوف إن الدنيا، إن الحزن ده رفاهية، وإن الواحد يقعد مع أحزانه كده دي رفاهية، ورفاهية سيئة يعني، مش رفاهية الحلوة يعني. فأنا حسيت للحظة بمسؤولية، مش للحظة، أنا حسيت بالمسؤولية إن أنا بكمل مسيرة ناس كان ليهم فضل عليا وقاموا ب ب ب ب ب يعني ب يعني بواجب مش واجب، قاموا بأثروا في حياتي بجانب إيجابي جدا، وكان وجودهم في حياتي فارق، سواء أمي أكيد في المقام الأول، سواء أصدقاء في المقام الثاني. حقهم عليا إن أنا طول ما أنا عايشة أفيد وأشتغل وأكون صدقة جارية ليهم. كانت أمي دايما يعني صبرت لي إن أنا العلم اللي أنا أوصله ده أفيد بيه ناس وأشيره، وإن أنا إن أنت عندك اللي تعرفي تفيدي بيه الناس وما توقفيش، فيدي الناس. فبدأت أحاول إن أنا عندي مسؤولية إن أنا أساعد حد، وأنا وصلت يعني اللهم إني أسألك علما ينتفع به أفيد به غيري وأشيره مع غيري وما أفوش عندي. أبحاث عملتها، مراجع وصلت لها ممكن صعب إن حد يوصلها، وكان ده فتح من ربنا. فكنت بشيره صدقة جارية لأمي والأبوية، أكيد إن هما ربوني بمنتاليتي مختلفة شوية أو ساعدوني إن أنا أكون عندي المقدرة إن أنا أقوم بحاجة يمكن مش كل الناس تعرف تقوم بيها، فخلوني أشوف حاجات، أشوف قدراتي أو أشوف نفسي بطريقة مختلفة. فيمكن فكرتي في أن أنا بستكمل مسيرة ناس كانوا في حياتي وأثروا فيها، فكرتي بالمسؤولية وحبي ليهم خلوني أشوف أتجاوز الأحزان ديت بأن أنا لأ، أنا ما عنديش وقت، أنا عايزة طول الوقت اللي أعرف أعمله لهم أعمله. حزني ليهم أو حزني عليهم مش هيفيدهم بحاجة، لا، لا أنا أمي عودتني إن أنا أكون إيجابية حتى في الأوقات الشدة، وبحاول أكون ده، ويمكن ده كانت ده كان الكوبري أو ده المنعطف اللي خلاني أتجاوز النقطة ديت، بإن أنا حبي للي رحلوا إن أنا أكون أنا بكمل مسيرتكم، وإن أنا ههديكم وأنا في مكاني هنا.
ربنا يرحم والدك والدتك، وحقيقي شكرا ليهم على إن هم ربوك تربية سليمة وصحية، وقدرتي رغم كل الظروف دي توصلي لحلمك ولحلمهم، وقدرتي كمان تكوني قدوة. عشان كده احنا دائما هنا في برنامجنا بنتكلم عن ان احنا محتاجين قدوة نبرز بيها، يمكن الناس اللي عملت الشيء اللي الكل قال عليه مستحيل. ربنا رب يرحمهم ودائما وابدا عفوا تعيش وتفتكريهم بكل خير. هم فعلا عندهم حق وانتي فعلا عندك حق، الحزن لا يفيد اطلاقا بل بيضيع العمر على الفاضي حقيقي. يعني هنا بقى نروح لنقطة تانية، ايه هو اصعب موقف حصل معك؟
يعني اكيد حصلت مواقف كتيرة بس للأسف مش فاكرها كلها، بس خليني أقول لك يعني موقف يعني حضر الوقت في ذهني. كنت في أحد الحلقات التلفزيونية والمذيع سأل سؤال ونسيت السؤال.
طبعا هو موقف فعلا صعب. يعني نروح لنقطة الزوج، حضرتك تزوجتي وانجبتي أبناء، إزاي زوجك بيتعامل معاكي وإزاي أولادك كمان بيتعاملوا معاكي، وهل بيقدموا لك دعم ولا لأ؟
أكيد وجود زوجي ليا وتشجيع ليا كان عامل أساسي جدا في أن أنا أعرف أبدأ من البداية خالص، أخذ الخطوة وأكمل، وإيمانه بيا وإيمانه بأن أنا عندي اللي أنا أقدر أكمل اللي أنا أقدر أقدمه، وتشجيع أولادي ليا ومساندتهم ليا أكيد فرق معايا. أكيد إزاي أن أنا هكمل المسيرة دي بالمجهود ده مع ظروف صحية مع ضغوطات حياة، أكيد شالوا عني حاجات كتير، وأكيد تشجيعهم ليا كان عامل أساسي جدا، وخصوصا في فترات التوقف أو الهزات اللي مريت بيها، فبوجه لهم كل الشكر والتحية. فكتير من التوجيهات أو اللي أنا عايزة أعلمه لأولادي ممكن من خلال اللعب معاهم أو بطريقة غير مباشرة ممكن أوصله ليهم، وهيبقى أثر عليهم ألطف وهيوصل أعمق. كمان فكرة إن أنا مش طول الوقت خوفي من الخطأ أو إن وقوعهم في الخطأ يخليني طول الوقت أركز مع أخطائهم وأشتغل على إن أنا أوجه على كل غلط بيقوموا بيه، ففكرة التجاهل شوية أحيانا بيفيد. فأنا لو قاموا يعني فكرة إن مش كل غلط هقف عليه وهتكلم عنه وهقلب الحياة أو الأسرة لمحاضرات، فيعني ممكن أعلق على غلط قاموا بيه وتجاهل عن كتير قاموا بيه، بس في المقابل بركز أكتر على إيجابيات قاموا عليها وأشوفها بعدسة مكبرة وأتكلم عليها كتير جدا وأمدحهم عليها، علشان أأكد إن أولا بديهم ثقة في نفسهم وإن أنا متقبلهم وإن هم أحسن حد وأحسن ناس. وفي المقابل ممكن بقى أتكلم على نقطة مش عجباني، فكل يوم ممكن أتكلم أو أعلق على حاجة، لكن مش طول الوقت يعني أنا طول الوقت بركز على الإيجابيات أكتر من على السلبيات.
دكتورة سحر جميل جدا، يعني الحكاية كلها الحقيقة ملهمة وجميلة وجذابة، وأنا مستمتع بالحديث مع حضرتك. كلميني بقى أو يمكن نقدم نصيحة في الختام لمستمعينا، يمكن الشباب والبنات اللي في مقتبل عمرهم اللي عندهم بعض الأزمات الحياتية اللي ربنا بلاهم بيها، سواء كان مرض نفسي أو عضوي أو أي شيء أو أي ظروف خارجة عن إرادتهم، حضرتك تقدم لهم نصيحة إزاي؟
وما ربك بظلام للعبيد. بإحساس الآية ديت كمل حياتك وعرف إن هدفك إذا واضح، إذا أنت مقتنع بيه ومتمسك بيه وبيتفق مع إمكانياتك وقدراتك، مش حاجة هتقدر توقفه ومفيش حاجة هتقدر تقف قدام هدفك والوصول ليه غير نفسك. وعرف إن ربنا مش بيظلم حد، يمكن الوصول للهدف الطريقة ليه تتغير بسبب ظروف التعب أو الظرف، أي كان الظرف اللي بتمر بيه الطريقة تتغير، لكن الهدف هتوصله لو أنت متمسك بيه. بس يمكن ربنا أراد أن أنت مش بس توصل للهدف بتاعك، لا تبقى فخور بنفسك وتبقى مصدر فخر لأسرتك ومثال لغيرك. إن في التحدي في المثابرة. فيمكن النجاح ربنا أراد بالتعب ده إن أنت ما يبقى النجاح بتاعك مش نجاح عادي، لا ده نجاح، نجاح أكبر من الشخص العادي اللي بيوصل. كل الناس بتوصل في النهاية، إن كان الهدف اللي هي رسمها كل الناس بتعدي، لكن الإنسان اللي بيتحدى وبيصبر وبيرضى باللي ربنا كتبه بيبقى النجاح بتاعه أكبر وينجزه أكتر. واعرف إن دايما مفيش حاجة هتقف قدام نجاحك ولا هدفك غير نفسك وإرادتك.
عزيزي المستمع، في الختام لا يسعني إلا شكر دكتورة سحر على ما قدمته طوال حياتها الحقيقة من تاريخ مشرف وإنجاز كبير رغم كل الظروف الصعبة اللي هي مرت بيها. خليك دايما فاكر أنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، وأن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن فينا على قدر إيمانه، وأنت دايما قادر تتخطى أي صعاب الناس قالوا عنها مستحيل. مستمعينا، بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا النهاردة. كان معاكم عبد المنعم الألفي من برنامج ولاد البلد. دائما وأبدا اسمعونا عبر مصر اليوم بودكاست على ساوند كلاود وسبوتيفاي وأنغامي سوشيال ميديا مصر اليوم، وإلى اللقاء.